بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 70 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا عن الأدلة من كتاب الله رب العالمين على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ووصلنا إلى هذا الدليل الذي يسوقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الآية مرة ثانية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول الشارح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى، وأما قوله تعالى تبارك الذي، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته جل وعلا على وفق حكمته سبحانه جل وعلا، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. هذا كلام الشارح. وهناك تعليق على هذا الكلام، فقد أطال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم البحث في لفظ التبارك، ومما ذكره في ذلك قوله: قال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبارك بمعنى تعالى، تبارك بمعنى تعالى، فهي تحمل صفة العلو. وقال أبو العباس: تبارك ارتفع، والمتبارك المرتفع. وقال ابن الأنباري: تبارك بمعنى تقدس، بمعنى تقدس. وقال الحسن: تبارك تجيء البركة من قبله سبحانه جل وعلا، تجيء البركة من قبله. وقال الضحاك: تبارك أي تعاظم. وقال الخليل ابن أحمد: أي تمجد، تبارك بمعنى تمجد. وقال الحسين ابن الفضل: تبارك في ذاته، وبارك في من شاء من خلقه، وهذا أحسن الأقوال، وهذا أحسن الأقوال. يبقى معنى تبارك، تبارك في ذاته من العلو والارتفاع والعظمة، وبارك في من شاء من خلقه. إذن هي صفة للذات، وهي أيضا صفة فعل، وهي أيضا صفة فعل، فتشمل صفة الذات فهو سبحانه جل وعلا تبارك في ذاته، وتشمل أيضا صفة الفعل، فالله جل وعلا يبارك من شاء من خلقه، يبارك من شاء من خلقه. ولذلك قضية البركة لابد فيها من نص، قضية البركة لابد فيها من نص، فهناك أماكن مباركة، وهناك أشياء مباركة، وهذا كله بنص القرآن أو السنة. فمثلا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن المسجد الأقصى وما حوله من أماكن بنص القرآن فيها البركة، والبركة مادية ومعنوية. أما المادية فهذه الأرض مباركة بكثرة الخيرات فيها، فيها الأماكن المقدسة وفيها كنوز الأرض، كذلك مباركة بركة معنوية، على أرضها مشى الأنبياء، وفي أرضها دفن الكثير من الأنبياء، بل وكانت مهبطا للوحي في بني إسرائيل. إذن البركة هنا بنص. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بماء زمزم، قال: ماء زمزم لما شرب له. وفي رواية: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وفي رواية: أسماها النبي أو الماء المبارك، بنص كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. الشاهد أن البركة لابد أن تكون بنص. العلم بركة، والعلماء ورثة الأنبياء ففيهم البركة، الأنبياء والرسل باركهم الله تعالى في اصطفائهم. إذن البركة لابد فيها من نص، لابد فيها من نص. وده في رد على بعض غلاة المتصوفة الذين يزعمون البركة في الأماكن بغير نص، الضريح ده مبارك ويقبله العتبات ويطوفوا حول القبور، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين، وينسبون البركة في فلان وفي علان بلا دليل وبلا نص، وربما فلان ده يكون من أهل البدع الداعين إلى البدع وينسب له إيه البركة. نقول البركة لابد أن تكون بنص. فتبارك هي صفة للذات، فالله جل وعلا تعاظم في ذاته جل وعلا، فهو العظيم له العظم وله العلو وله الارتفاع، فهي صفة ذات. وهو أيضا يبارك من شاء من خلقه سبحانه جل وعلا، واضح؟ وذلك من الخطأ الشائع إما مثلا تكون في مناسبة فلان مثلا عنده مزيود زي ما بيقولوا الجزائريين، أو عنده عرس، تقول رايح أبارك له، يا عبد الله من أنت حتى تمنح البركة؟ إنما البركة تكون من عند من؟ من عند الله. أقول رايح أهنيه مش أبارك له، لأن البركة من صفات الرب جل وعلا، فالله تعالى تبارك في ذاته، والله جل وعلا يبارك من شاء من خلق. يبقى الخطأ تقول رايح أبارك له، رايح إيه؟ أبارك له؟ لا، لأنك لست مانحا للبركة، فالبركة من عند الله رب العالمين. إحنا ممكن نهنيه نواسيه، إنما نبارك له نقول لك لا، البركة من عند من؟ من عند الله عز وجل. إذن معنى تبارك، تبارك في ذاته، وبارك من شاء من خلقه سبحانه جل وعلا، وهذا أحسن الأقوال. فتباركه سبحانه جل وعلا صفة ذات له وصفة فعل، كما قال الحسين ابن الفضل، ولو سلك المؤلف هذا المسلك لأجاد. وده كلام الشيخ إسماعيل الأنصاري تعليقا على الشارح. إذن خلاصة القول في تبارك هي صفة ذات وصفة فعل، صفة ذات وصفة فعل، فمن صفات الله عز وجل العلو والارتفاع، فهو العظيم، وده معنى تبارك، يتبارك في ذاته، ويبارك من شاء من خلقه، ويبارك من شاء من خلقه. وبكده يبقى الصفة تشمل صفة الذات وصفة الفعل. يقول الشارح: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد، وهو إيه؟ بعيد. والمراد بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان. المراد بالفرقان، الفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن، سمي بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الثواب والعقاب، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل التوحيد وأهل الشرك. لذا يقول الشارح: والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، والهدى والضلال. والتعبير بقوله تعالى نزل بالتشديد، ما قالش مثلا أنزل، قال نزل بالتشديد. التعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، ودي مسألة مهمة جدا يجب أن يفهمها كل مسلم. القرآن الكريم نزل منجما، نزل مفرقا، آية آية، سورة سورة، لماذا؟ لعدة حكم إلهية، من بينها تثبيت قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن آمن به، فدي حكمة مهمة جدا. نزول الآيات تلو الآيات والصورة تلو الصورة فيها تثبيت لقلب النبي، ونزول الوحي على النبي باستمرار فيه تثبيت وفي مواساة وفي رفع الأحزان عن رسول الله طبعا خلال فترة الدعوة. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يبارك. تعرض النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للكثير من الابتلاءات والعقبات، لأن الطريق إلى الله عز وجل شاقة، ليست سهلة ميسورة، واضح؟ فمحتاج الصبر جميل. فينزل الوحي مرارا على رسول الله. اليوم إنه مثلا حزين لما يفعله قومه، وبسبب صدهم عن سبيل الله يروح نازل جبريل عليه السلام يواسي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إما بآية فيها الصبر، وإما بآية فيها حث على العمل، وإما بآية فيها علاج لهذا الأمر. يبقى إذن من حكم نزول القرآن مفرقا ومنجما تثبيت قلب النبي محمد وتثبيت قلوب الصحابة وكذلك كل من تبع النبي محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، في تثبيت. لأنك لما تقرأ في هذا الباب هتتعلم منهج التلقي للقرآن، تتعلم إيه؟ منهج التلقي. الصحابة أخذوا القرآن بمنهج التلقي آية آية، كما يقول عمر رضي الله عنه، عمر كانت تنزل الآيات فنحفظها ونعمل بها ثم ننتقل إلى التي بعدها. ولذلك قيل أن عمر حصل البقرة في 10 سنين، أو قيل أنه ابن عمر. هل هذا لقلة في الحفظ؟ الإجابة لا، ولكن يعلمنا منهج التلقي للقرآن. كان يأخذ الآية من السورة فيتدبر معناه ويعمل بما فيها تطبيقا على نفسه، ثم تطبيقا على أهل بيته وولده، ثم يدعو بها، ثم ينتقل إلى الآية الثانية. فما أعظم هذا المنهج. عشان كده يا جماعة بنلحظ الفارق بين هذا الجيل الفريد وبيننا الآن. ممكن بعضنا يأخذ القرآن كله في سنة ولا إيه، ولكن لا يعرف معناه ولا يتدبر الحكم منه، لأنه لم يأخذه بمنهج إيه؟ التدبر والتلقي كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كانت الآية الواحدة تشكل منهج حياة لأحدهم، آية تغير مصار الحياة كلها. ليه؟ لأنه خد الآية بمنهج التدبر بالفهم بالعمل، مش تمر عليه مر الكرام. ولذلك احنا بنسمع القرآن كثيرا ولا ايه؟ يعني اذكر مرة كان في سرادق، واحد مات فعمل له سرادق اهل الميت، وجايبين المقرئ يقرأ القرآن، وقعد طبعا انت عارف السرادق بيتملي ودي كلها من البدع والمنكرات. فبعدين صاحبنا عمال يقرأ في آيات فيها عذاب وعيد شديد، والناس يقولوا ايه الله الله الله، قاعد قاعد يا عم الشيخ، قاعد قاعد مش فاهم. ده لو فاهم معنى الآيات ما قالوش قاعد. عمر يسمع آية فيها الوعيد فيمرض فيها شهر كامل، يعوده الناس ولا يعرفون سبب مرضه، آية يسمعها من القرآن. الآن بنسمع عن آيات الوعيد، آيات العذاب، الصحابة كانوا إذا سمعوا الآية يبكون. تجد بعض الناس ممكن بيسمع آيات العذاب وبيضحك، واضح؟ ليه؟ مش فاهم معنى الآية، لم يأخذها بمعنى التدبر ولم يأخذها بمنهج التلقي، فلم تعلم في قلبه ولم تؤثر فيه. وأنا أذكر قلت لكم من قبل إن القرآن سور، والسورة تتكون من آيات، والآية بمعنى العلامة، بمعنى إيه؟ العلامة. فإن لم تعلم الآية في قلبك وتدفعك إلى العمل فأنت لم تفهم بعد ولم تأخذ القرآن بعد. وصل دي؟ فمهم جدا تأخذ القرآن بهذا المنهج، تفرغ له قلبك وسمعك وبصرك وتفهم الآية فهما سديدا، وبعد كده تعمل بالآية وتدعو بالآية عشان يثمر القرآن فيك وخلي بالك وانت بتقرأ القرآن، وانت بتقرأ القرآن لازم تعرف ان القرآن بيخاطبك انت، لان البعض بيقرأ القرآن اكن القرآن مش ليه هو. لو انا بقرأ الآية كده، الآية دي بتكلمني انا، بتخاطبني انا، فلابد ان افهمها فهما جيدا واتدبر معناها ثم اعمل بها، اعمل ايه به. اذن من حكم تنزل القرآن منجما تثبيت قلب النبي، تثبيت قلوب الصحابة، إنه ثبت به فؤادك. واضح؟ اثنين، نزول القرآن منجم من ضمن الحكم لكي يلائم الأحداث والمواقف التي تحدث خلال مسيرة الدعوة إلى الله عز وجل. وزي ما شفنا كده مواقف كثيرة جدا جدا بتنزل الآيات تعالجها، مثلا قصة المجادلة، سورة كاملة اسمها سورة إيه؟ المجادلة، أو قل المجادلة نسبة للمرأة، امرأة من الصحابة صحابية جليلة حدث بينها وبين زوجها أمر لم ينزل بشأنها قرآن تبين الحكم، قال لها الرجل أنت علي كظهر أمي، ده حكم جديد، راحت للنبي تحكي له وتجادل النبي، النبي يقول لها ما نزل في شأنك أمر وما أراك إلا طلقتي، فتروح للنبي مرة ومرة وتقعد تجادل في سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فينزل القرآن يعالج هذا المشهد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الآية ماشي كده. يبقى من حكم إن القرآن نزل آية آية أو سورة سورة على مدار 23 سنة يلائم إيه؟ الأحداث والمواقف التي تحدث خلال مسيرة الدعوة. فعشان كده جه التعبير بنزل بالتشديد، إنه ما نزلش جملة واحدة، نزل على مراحل وفترات. وتخلي بالك التنجيم ده كمان نزول منجما له فوائد أخرى، من بينها أن يعلم المسلم أن للدعوة مراحل، فهناك الدعوة المكية في فترات الاستضعاف، وهناك الدعوة المدنية في فترات القوة، ولكل فترة منهج أو منهجية. انظر مثلا القرآن المكي تجد تركيزه العظيم على العقيدة والإيمان، وقلة من الأحكام، الآيات قصيرة تتناسب مع البيئة ومع الحال، تعالج قضايا الإيمان الكبرى، قضية الموت، قضية القبر، قضية البعث، قضية الحساب والجزاء، ثواب والعقاب، الجنة والنار، مرحلة ما فيش فيها استخدام قوة، فيها صبر، صبر جميل، لأن مرحلة استضعاف. واضح؟ وفين بعد ما انتهت الفترة المكية ويبدأ يروح النبي المدينة تبدأ مراحل أخرى في الدعوة بقى. يجي في البداية الإذن للسيدة المؤمنة أن تسترد بعض الحقوق، الإذن بالقتال والجهاد، إذن مجرد إذن، أذن للذين يقاتلون. وبعد كده يجي الأمر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخره. يبقى دي مراحل، ولا بد لطالب العلم ألا يغفل تلك المراحل، يبقى عارف إن في فترات الاستضعاف منهجية وفي فترات القوة منهجية. ودي بقى نسميها الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحيانا في فترات الاستضعاف يقول لك العلماء دي فترة كسر السفينة حتى تعبر بسلام، كده نبقى نلئم هذا أو الكسر. شوف صورة الكهف، الخضر عمل إيه مع أصحاب السفينة؟ كسرها. ليه كسرها؟ لأن في الطريق في إيه؟ ملك ظالم. الملك الظالم ده متجبر، أي مركب تمر عليه إذا عجبته يأخذها غصبا وعدوانا. الجماعة دول مساكين أكرمونا وقدموا لنا العون والخير، فإحنا عايزين نساعدهم. المركب جميلة وشكلها حلو، هتعدي على الملك هياخدها منهم، لا إحنا نكسر منها إيه؟ لوح. فاهم يا ابني؟ وبعد ما نعدي نبقى نركب اللوح مرة نظبطها،
الشيخ خالد سيحاو قال لك نظبط. وبعدين خلي بالك مجرد لوح مش أصلي غرقها، فانتبه ان بعض الناس القضية عنده عايمة. يعني الأمور الفروعية السهلة اللي فيها أخذ ورد، إنما الأصول والثوابت لا، ما جاش مثلا خرقها من تحت، ما ده أصل. وثقب صغير في المركب يساوي إيه؟ قبر كبير، ولا إيه يا ابني؟ هو عمل إيه؟ شافها مزينة كده، لا شيل الزينة دي، كسر الزينة دي، فتبقى شكلها مش ولا بد. إنما الأصول ثابتة، وبعد ما نعدي نركب إيه اللي كسرناه. فهمنا حاجة يا جماعة؟ دي فترة، يقول لك دي مرحلة كسر السفينة عشان تعبر بسلام. وإلا يعني أذكر لما دخلنا الخدمة العسكرية، كلام ده كان سنة 90، نفس سنة كام دلوقتي؟ 2012، يعني من 22 سنة. فأذكر يعني بعد ما مر كده حوالي 75 يوم في مركز التدريب، وبدأ يرحلون بقى على الكتائب. كان عدد الدفعة دي بيسموها كده دفعة في الجيش 250، كلهم آلات عليا، ما بين طبيب ومهندس وبين محامي وإلى آخره بقى كل التخصصات. فأذكر جمعونا كده في مركز تدريب المشال عندنا في الهيك ستيب، وجالنا صول اسمه الصول إسماعيل. هذا الرجل لم نره إلا هذه المرة، كان هو مخصوص الاستقبال، قال لنا جملة ولم نره بعدها. اجتمع بنا هذا الرجل وكان فيه حكمة، قال يا شباب الجيش ده سيف ومعدي، اخفض رأسك لما يعدي السيف وارفعها تاني. شوف جملة هي، لأنه ده جيش، هتجد ولد بصمجي ماشي كده متطوع في الجيش بيسموه فرض تعليم، هيصحفك على الأرض ويدلق عليك المية ويتعبك ويقرفك ويبهدلك. ما تقولش أنا دكتور ولا أنا مهندس، وطي دماغك لما يعدي السيف، لأنك هتقف قدام السيف إيه اللي يحصل؟ فحقيقة كانت جملة فعلا فيها حكم جليلة جدا. صح، انسى بقى ان انت مؤهل عليه هنا، انت جاي تأدي خدمة عسكرية، جاي تتربى على الصبر، جاي تتربى على تلقي الأوامر، هي سنة عديها وتعلم منها، وبعد كده اخرج البس بدلتك، البس قميصك، البس اللي انت عايز تلبسه. يقول لك الأستاذ فلان، الدكتور فلان، المهندس فلان، واضح كده؟ فعايز يقول لك في فترات بتبقى انت مضطر انك، مش هنقول بقى الداهن، لا دي مش مداهنات، ولكن مضطر تستخدم الحكمة في المسائل اللي فيها أخذ ورد ومصدرها اجتهاد عدي. ولا ينكر بعضنا على بعض ما دام ايه الأمر فيه ساعة، أما في الثوابت والأصول لا. وده معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن الفترتين المكية والمدنية، وقال وهذا المنهج يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يغفله العلماء ولا الدعاء. يبقى عارفين في فترات استضعاف محتاجة منهج معين، في فترات قوة محتاجة منهج معين، اللي هي بقى الموازنة بين المصالح والمفاسد. وأحيانا يضطر المرء أن ألا يفعل الصواب أمنا للفتنة. تقول لا ده كلام كبير بقى، استنى الله يهديك يا شيخ سيد، تتودينا في داهية كده ولا إيه؟ يعني الصح ما نعملوش. أي والله جبت من عند رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمنا عائشة، يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت البيت وأقمت على قواعد إبراهيم، أو كما قال النبي الأمين. يعني إيه يا جماعة؟ ما هو الكعبة في لسه ليها ركن رابع مش على قواعد إبراهيم. تعرفين كده ولا لا؟ إن لما حصل سيل في مكة أيام النبي عليه الصلاة والتسليم وقبل البعثة وهدمت الكعبة واجتمع القبائل العرب لإعادة البناء، فتقاسموا فيما بينهم ألا يدخل في الكعبة وبنائها درهم من حرام، لابد أن يكون طيبا. فجمعوا الأموال الطيبة، كل واحد عنده أموال طيبة جابها، بدأوا يبنوا الكعبة. بنوا كم جدار؟ 3 جدران على القوائم، باقي الجدار الايه؟ الرجل. نفقت الأموال مفيش، فتركوها كذا. وعشان كده عملوا حاجة اسمها الحجر بقى، شايف الحجر ده اللي أمام الكعبة بيسموه حجر إسماعيل، ولا علاقة لإسماعيل به. إن بقول لك أصل ده الحجر المكان اللي كان سيدنا إسماعيل بيلعب فيه وهو صغير، كلام لا يصح، ليس بصحيح. إنما ده القاعدة الرابعة بتاعت الكعبة، بتاعت البيت اللي بناه عليه إبراهيم عليه السلام، لما الأموال نفقت ما بنوهاش، فعشان يعلم إن الجزء ده من داخل الكعبة فعملوا إيه؟ الجدار اللي هو منحاء المدور ده. وذلك اللي يصلي بداخل الحجر أكنه صلى فين؟ داخل الكعبة، داخل إيه؟ عشان كده تلاقي دايما مغلق، دايما فل، ما تعرفش توصل لها أصلا، الناس داركين هناك بيصلي ركعتين داخل إيه؟ الكعبة. فشوف النبي ترك الصواب هنا ليه؟ أمنا للفتنة. جماعة لسه داخلين الإسلام جداد، لو بينا نهد الكعبة ونبنيها من جديد مشكلة، ممكن تبقى فتنة. فرحمة بهم ترك النبي فعل الصواب. فأحيانا يضطر العالم أو ولي الأمر إلى ترك الصواب أمنا لإيه؟ للفتنة. ولكن قل من يعلم ذلك. عشان كده أقول دايما لطلاب العلم لا تتعجبوا بالحكم على العلماء وعلى رموز الأمة، لأنه ربما يرى ما لا ترى أنت، لأنه عنده موازنات، خاصة إن كان من علماء الثقات. فالنبي علمنا هذا المنهج والقرآن علمنا هذا المنهج. طبعا مهم جدا بقى في المسائل دي خاصة في ظل الفتن والنوازل يكون عندنا مرجعية لأهل العلم، نكون رجعين للعلماء، لأن هناك من يتسيب وضيع الثوابت وضيع الأصول بحجة إن الفترة، نقول لا، إحنا ممكن نتنازل عن بعض الفروعيات أو عن بعض الأمور اللي فيها أخذ ورد، إنما الثوابت ما ينفعش. لذلك اسم القرآن الكريم في أمور كثيرة جدا جدا، فاصبر فاصبر وعدي عدي، اصحاب يؤذوا عدي صبرا ألا ياس. إنما لما جاء عند العقيدة والثوابت ها كان فيه مداهنات أبدا. لما راح الكفار للنبي يقولوا طب يا محمد عايزين نوصل معاك بقى يعني كده لموازنة، نقرب المسافات، نقرب ازاي؟ نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما، ايه رأيك بقى عشان نحل القضية دي؟ وانا كده هتعبنا وانت هتتعب، فاحنا نعبد ربك ده سنة وانت تعبد الآلهة معنا ايه؟ ولا نقول لك طب شهر وشهر، طب أسبوع وأسبوع. ها القرآن قال ايه؟ نزلت السور، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. خلي بالك لم يأتي الخطاب بهذا اللفظ إلا في هذا الموقف، يا أيها الكافرون، مع أن خطابه كله لأهل الكفر، وإذا كانوا نصارى أو يهود أو غيرهم كان يا أهل الكتاب تعالوا، خطاب دعوة في رقة ورف. إنما لما جت القضية عند الاعتقاد لابد يكون في فصل بقى، فكان الأمر حاسم إن ده أصله ودي ثوابت الإسلام، قل يا أيها الكافرون انتهى. كذلك في غزوة أحد لو تفتكروا معايا، عندما كسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنة النبي وسقط النبي في الحفرة صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو سفيان بن حرب رضي الله عن أبي سفيان، وهو دخل الإسلام وحسن إسلامه، لكن يوم أحد كان زعيم الكفار، وقف على الحفرة ونادى أفيكم محمد؟ النبي قال لهم إيه؟ ها لا تجيبوه، طيب أفيكم ابن أبي قحافة؟ النبي قال لهم إيه؟ لا تجيبوا. طيب أفيكم ابن الخطاب؟ قال لا تجيبوا. ما دام الأمر شخصي سيبك منه، ما تعلقش عليه، عدي. أبو سفيان عمل إيه لما قال لك بقى الثلاثة قتلوا؟ يبقى خلاص الإسلام ضاع ولا إيه؟ فقال أعلو هبل. هنا جينا المسألة إيه؟ عقيدة أصل. فالنبي قال لهم إيه؟ أجيبوه. هنا ما ينفعش سكوت، لأن ده أصل. أنتم معايا يا جماعة؟ القضية دي قضية خطيرة جدا. أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. أبو سفيان يقول أعلو هبل، الصحابة يقولوا إيه؟ الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان يوم ببدر والحرب سجال. يعني أنتوا هزمتونا يوم بدر، أدينا سلبنا منكم النصر يوم أحد، وهي كده الحرب يوم ويوم، مرة ديك ومرة عليك. فالنبي قال أجيبوه، إن ده أصل برضو من الأصول. الإسلام لا يهزم أبدا، ده ثابت من الثوابت، ولكن قد يسلب النصر ممن خالف، إنما الإسلام دين الله تعالى. قال أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. الله أكبر، ما فينا قتل وفينا قتل. قتل أهل الإيمان فين؟ في الجنة، شهداء نحسبهم كذلك. طيب قتل الكفار فين؟ في النار. طيب قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان يقول إيه؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم. العزة ده صنم، واشتقوا له اسما من اسم الله العزيز سبحانه جل وعلا. لنا العزة ولا عزة لكم، برضو هنا أصل، هنا عقيدة. فنظر الصحابة إلى النبي فقال أجيبوه. قال وماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. يبقى هنا لما كان الأمر على الأمر الشخصي ما فيش رد، يطعنك ماشي، يسبك ماشي، خليه يسب. إنما لما يجي عند الأصول والاعتقاد ما ينفعش سكوت، ما ينفعش إيه؟ سكوت. فمهم جدا يا جماعة إن طالب العلم يفهم هذه القضايا الكلية، إن القرآن نزل منجم لحكم عظيمة جدا. يبقى عندنا قرآن مكي وعندنا قرآن مدني، ماشي كده؟ القرآن المكي كان فترات الاستضعاف، شوف بدا حتى سير الدعوة يا جماعة كيف صارت الدعوة من البداية، سرا ولا إيه؟ في دار الأرقم، من أبي الأرقم، اسمها مرحلة سرية الدعوة. نبي رب الصحابة فين؟ داخل دار الأرقم، أول مدرسة في الإسلام. أنت عارفين أرقم ابن أبي الأرقم كان عمره كام لما فتح بيته للدعوة؟ قيل عمره كان 17 سنة ويحمل هم الدين. في فترة أي حد بيقرب من محمد بيؤذى. يا الله، شوف شاب عنده 17 سنة يفتح بيته لخدمة الإسلام، يكون أول مدرسة في الإسلام. يا الله، ده احنا شفنا كده في بلادنا لما أيام التضييق وكذا وكذا كان الناس يخافوا يسلموا عليك، يشوفوا اللحية دي يترعب، مش عايزين مشاكل. ما تروحوش عند فلان مش ناقصين، وما تصلوش في المسجد اللي هو فيه. يا الله، تخيل بقى، شوف الأرقم ابن أبي الأرقم، شاب عنده 17 سنة، ولكن شوف الهمة العالية، وفي فترة إيه؟ فترة صعبة جدا في بداية الدعوة، ولكن يفتح إيه؟ داره لتكون مدرسة للإسلام، وذلك خلد التاريخ ذكره، يقول لك دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الله أكبر. على مدار 3 سنين سرية الدعوة، وبعد كده توافد الأفذاذ على دخول الإسلام. ما كان البداية مين؟ الرق والعبيد بس، بلال الحبشي، خباب بن الأرط، كلهم من الرقيق، ومن السادة كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان ابن عوف وكان عثمان وكان علي، واضح؟ فكان لسه فترات استضعاف. بعد كده جاء حمزة، أسد الله وأسد رسول الله. بعد كده جاء عمر، الله أكبر. بدأت الدعوة تنتقل نقلة أخرى، ما دي كلها مراحل. بعد ما كان في السر، شوف ابن الخطاب بقى عمر، قم يا رسول الله، عمر بقى وما أدراك ما عمر، قم لنصلي في البيت، الله أكبر. ويقول عمر كده ألسنا على الحق وأليس إلى آخره يعني. فيقود النبي الصفوف، كان عددهم تقريبا 40 موحد في الفترة دي، 40 الإسلام قام على أعناقهم. اللي تربوا في دار الأرقم دول يا جماعة، دول لهم منزلة خاصة، دول الرجال اللي تربوا صح من البداية. عشان كده الخلفاء الأربعة منهم معظم الفتوحات قامت على أعناقهم رضي الله عنهم أجمعين. والصحابة طبعا كما تعلمون منازل ودرجات، كلهم عدول لهم الفضل، ولكن هم منازل ودرجات، أعلاهم قدرا الصديق رضي الله عنه أرضاه، ومن بعد عمر، ومن بعد عثمان، ومن بعد علي، ثم العشر المبشرين بالجنة. ها عندنا أصحاب بيعة الرضوان، عندنا أصحاب بدر، دول كلهم منازل. طيب فيجي عمر، يلا بينا يلا بينا، طب نخرج نخرج. فيخرجوا في صفين، صف عليه حمزة في المقدمة، والآخر عمر والنبي في مقدمة الجميع صلى الله عليه وسلم. ويروحوا يصلوا في البيت، المشركين يشوفوا الأمر كده خلاص، عمر وحمزة. وكان سبب إسلام حمزة عجيب رضي الله عن حمزة، عم رسول الله، كان خارج للصيد، كان عنده هواية الصيد، وبعدين راجع من الصيد فسمع أن أبا جهل يسب رسول الله، الله أكبر. هو جاء في الطريق، فين أبو جهل؟ قالوا عند البيت، راح له على طول. وطبعا معاه انت عارف النبل بقى في الصيد وكده، وبالنبل بتاعه راح خطه على دماغه، وقال أتسب ابن أخي وأنا على دينه؟ الله، شو الترتيب العجيب ده، حدث يكون سبب في إسلام حمزة رضي الله عنه. حمزة كان يحب النبي حبا جما، عمه، رغم أنه ما كانش على دينه في البداية، لكن لما سمع أن أبا جهل يسب رسول الله جن جنونه، يسب النبي، فراح له على طول وشد رأسه وقال أتسب ابن أخي وأنا على دينه، ودخل حمزة الإسلام. كذلك عمر رضي الله عن عمر. فمراحل هنا سرية انتقلت لمرحلة أخرى الجهرية. طيب الجهرية لها تبعات، لابد أن تتحمل الأمة في مهدها تعذيب وتنكيل، وصل للقتل، قتل ياسر وكان أول شهيد في الإسلام، قتلت سمية كانت أول شهيدة في الإسلام من أجل الدين، والنبي يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويكفيك هذا ولا إيه؟ شو البشرة الجميلة جدا جدا، الدنيا ساعة وهتعدي، لكن هناك نعيم مقيم أو عذاب مقيم. انتوا معايا يا جماعة؟ العمر بيمر، شوف الأرض في دورانها يا جماعة، والله أمر عجيب جدا. الأرض لا تهدأ، تدور بسرعات هائلة، وكأنها تريد أن تلقي من على ظهرها عندما تحين المحطة بتاعته، ترميك وبرضه شغالة. كم ألقت من على ظهرها وأخذت في بطنها بأمر الله عز وجل. فأنت محطة، هتيجي محطتك الأرض هترميك وتشوف غيرك، ودايرة إلى أن يشاء الله تعالى أن تثبت وأن تزول. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى احنا جماعة على ظهر الأرض، الأرض بتدور بينا ولا تأبه لنا، هتيجي محطتك هترميك، واللي بعدك واللي بعدك. فاغتنم على ظهرها عملا طيبا وقولا يرفعك عند ربك عز وجل. هي القضية قضية تجرد، إخلاص، عمل صغير كده تخلص فيه لله ترفع به درجات، عمل عظيم ترائي فيه يحبط عملك وتهوي به في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وشوف أنواع الإخلاص يا أخي سبحان الله. إخلاص أهل الحق يرفعهم في الجنة درجات، إخلاص أهل الباطل لباطلهم يدخلهم النار دركات. ما ده إخلاص، ده إخلاص ولا إيه؟ المنافقين أخلصوا لنفاقهم. الله تعالى قال عن أهل النفاق، النفاق الأكبر إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما ده بإخلاصهم لنفاقهم، كان مخلص أوي في النفاق ابن الإيه؟ لدرجة نوم النفاق حرفا على النفاق، كان يروح يجاهد مع النبي ويتعرض للموت وهو ثابت على النفاق بتاعه وبيبطن الكفر. شوف إخلاصه. وعندك حديث الثلاثة اللي أخلصه في الرياء، صح؟ استشهد وعالم وقارئ للقرآن، ها؟ والثالث إيه؟ منفق. ليه يدخلوا النار دول؟ الأول كلكم عارفين قصته، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار رجل استشهد، ده أمام الناس في الظاهر إنه قتل في المعركة، وإحنا في زمن بقت الشهادة سهلة ميسورة الآن. والله يا أخي حاجة أمر عجب، في ظل الثورات والنوازل اللي بتعاني منها الأمة بقى الشهداء كتروا قوي. بلطجي يموت على طول، لك ده خلوص ده شهيد الثورة، ابني مات في الثورة بقى شهيد، راح يلعبوا كورة يتفرجوا على الكورة يقتلوا شهداء الكورة. بقت الشهادة سهلة. لا يا جماعة، نحن لا نقطع لأحد بشهادة، إنما نقول نحسبه كذلك، ما نعرفش النيات ايه، واضح؟ لكن اوعى تقطع لأحد بالشهادة، وبعدين الشهادة تكون في ساحات الوغى مش في ساعات اللعب واللهو، واضح؟ مش في ساعات البغي، مش في ساحات البغي والظلم ابدا، في ساحات الطاعات. المهم استشهد فأتي به، يجي يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها، يعني عطنت كذا وكذا من النعم، عملت ايه؟ قال يا رب لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك. يقال له إيه؟ ها؟ كذاب، إنما قاتلت ليقال جريء. كان مخلصه بيضحى بنفسه عشان الشهرة، بطل ولا إيه؟ البطل. مش كانت صعبة تقول لك ابني حبيبي نور عيني بيضربوا بيك المثل، وطبعا من أم البطل ولا إيه؟ ونحسبه يعني إذا كان مات في معركة من أجل الدين نحسبه ولا نزكي على الله، لكن لا ندري حاله إيه؟ ماشي كده؟ فصاحبنا برضو قتل ليكون إيه؟ جريئا شجاعا. فكان مخلص فين؟ في الرياء، مخلص في حظ النفس والهوى. ويقال لو كذبت إنما قتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. الصنف الثاني بقى عالم وقارئ للقرآن، أتي به عرفه نعمه عليه عرفها، قال عبدي ماذا عملت فيه؟ يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال لو كذبت إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. قالوا عليك الناس قد كده، العالم العلامة الفاهم الفهامة ولا ايه؟ مش قالوا ألقاب كتيرة جدا يا شيخ رياض، فضلت الشيخ. وقالوا الشيخ علم على نار ومش عارف ايه، ودونا بده صح كده. وما الواحد لازم يخاف من المدح ده الغير مقيد بشار، انه ضيع اللي جماعة النفس ليها حظوظ، تعرف كده ولا لا؟ النفس ليها حظ بتسعى من أجله، فلازم أنت تكون وقف مع نفسك. العجيب يا جماعة، قل من يسأل نفسه من أنت ولماذا خلقت؟ ده سؤال مهم جدا في زخم الحياة وكثرة تبعاتها، ينسى أحدنا أن يسأل نفسه من أنت، أنا مين وانت مين؟ قلت تسأل نفسك وأنا هسأل نفسي، وارجع للقرآن بيعرفك على نفسك. اعرف نفسك من خلال الآيات، عشان الإنسان يحترم نفسه، يحترم إيه؟ نفسه، ويرفعها بقى بالعبودية. والانكسار لعظمة الله تعالى، إنه إن تمرد هلك. فصاحبنا هو تعلم وعلم وقرأ القرآن وأم الناس وإلى آخره، يقال له كذاب، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. النوع الثالث بقى كان إيه؟ مخلص في النفق قوي لريائه وسمعته وحظ نفسه، عنده أموال بدأ ينفق في كل أبواب الخير فيما يبدو للناس، فيؤتى به يوم القيامة فعرفه ونعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا ربي ما تركت من سبيله تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيه. يقال له كذاب، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، أو كما قال رسول الله. ليه؟ لأنه أخلص بس في إيه؟ في باطل، في رياء، في سمعة. ده حتى المشهد ده بنشوفه في حياتنا اليومية، يجي واحد ينفق كده عايز كل الناس يعرفوا أنه بينفق، ولو ما كتبتش اسمه مصيبة، وكل ما معدي يبص على القائمة اسمه موجود ولا لا. أذكر لما جيت جديد كان بعضهم يعني ياخدني كده، كان في لسته محطوطه كده قدام هنا في اسماء اللي بيحطوا شهريه للمسجد، كل صلاه ياخدني، احنا بنعمل وبنسوي، شوف هنا دي الاسماء، ده بيدفع 50 وانا بدفع 50، ده بدفع 25. سبحان الله، هل جعلتها لله؟ هل اخفيتها؟ صاحب الاخلاص لا يحب ان يرى او ان يعرف عنه ذلك الا في باب واحد، إن كان يفعل ذلك لتشجيع الغير فقط بنية صادقة عشان يحمل الغير على النفقة، يجوز إظهار الصدقة بهذه النية فقط، وقل من يسلم إيه؟ من شر الرياء والسمعة. نسأل الله السلام. فالشاهد أن القضية سهلة جدا، قضية إيه يا جماعة؟ تجرد، إخلاص، ابتغي بعملك وجه ربك، ابتغي بقولك وجه ربك. قضية سهلة جدا بسيطة خالص، ويا ما ناس يا جماعة لهم أعمال قليلة جدا لكن يرفعوا في الجنة درجات. ليه؟ بسبب إيه؟ الإخلاص. وناس عندهم أعمال عظيمة جدا وتدخلهم النار لأنها فقدت شرط إيه؟ التجرد والإخلاص. هذه مراحل في الدعوة هي. فبعد السرية بقى في جهر، في ابتلاءات، في صبر، صبرا على ياسر، إن موعدكم الجنة. يبقى تحمل قليل من العقبات وقليل من الابتلاءات، بس يكون عندك صدق مع الله، واعلم أن الدنيا ساعة وأن الجنة نعيم مقيم، فتحمل الساعة دي. وبعد كده شفنا بقى اشتد الحزن على النبي، اشتد الضيق على النبي، طب تعالى نتفرج عنك، يبقى رحلة الإسراء والمعراج ليرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صح؟ وبعد كده مكة تغلق أبوابها، طب خلاص يجي الجن يسمع لك ويؤمن بك يا محمد يا رسول الله، ويؤمن نفهم من الجن، الله أكبر، يروح الطائف فيؤذى ويضرب من أجل الإسلام ويدمى قدم أو أدمى قدم رسول الله، ومن يبعث له عداس يقبل قدم النبي ويدخل الإسلام، واضح؟ وبعد كده ضاقت مكة، أيوة طب اخرج إلى يتم في المدينة، بنى أمة وأقام دولة، بدأت المدينة مرحلة عقيدة مع أحكام شرعية مع جهاد مع عز الإسلام والمسلم، الله أكبر. يبقى دي مراحل لا تغفل، ودي من ضمن حكم إيه؟ نزول القرآن منجما، واضح؟ لذا عبر بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. والمراد عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من المراد هنا؟ صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. دايما في مواطن الكمال يذكر نبينا بصفة العبودية لله، فأن تكون عبدا لدى منتهى التشريف وعباد الرحمن. لذا قال القائل ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله أكبر. شرف كبير جدا انه يناديك يقول لك وعباد الرحمن، ويقول لك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ده تكريم ما بعده تكريم ان تكون عبدا لله. فالعبوديه تشريف وتكريم، عبوديه لله رب العالمين. قال والعالمين جمع عالم وجمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن. لما قرأ سورة الرحمن والصحابة منصتون، فلما فرق قال إن الجن أفقه منكم عند سماع القرآن، ما مررت على آية يقول فيها الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. دايما يكرروا فاهمين القرآن فتفاعلوا مع الآية. ده سؤال خطير جدا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول إيه؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، سبحانه وجل وعلا. فالنبي كان مرسلا للإنس والجن معا، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذر والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، يبقى النذير اللي هو إيه؟ يخبر بالشيء مع التخويف والشد. نقيض البشير والمبشر. ماشي يا بشير؟ أيوة جات لك أنت. اسمك واصل أهو، هنقول الصفة بقى مش الاسم. نقيض البشير والمبشر. إذا قلنا أن النذير هو الذي يعلم بالشيء مع التخويف، يبقى البشير يعلم بالشيء مع إيه؟ مع البشارة والسرور والفرح. ماشي كده؟ طيب يقول وضده البشير أو المبشر هو من يخبرك بما يسرك. يخبرك بما إيه؟ تقول لي عم الشيخ احنا بنقرأ في القرآن البشارة بتيجي مع الإيمان، مع أهل الإيمان وبكذلك مع الكفار، فبشرهم بعذاب أليم، جاب بشارة اهي وفي آية ثانية وبشر المؤمنين. الله ايه الحكاية؟ نقول لك ايوه، البشارة في الأصل تحمل معنى السرور والفرح، ولا تستخدم مع الكفار إلا على سبيل التهكم والسخرية. فهمت حاجة؟ سخرية منهم تبشرهم بعذاب ايه؟ أليم. بالضبط كده زي وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها ايه؟ فتحت، ما جابش واو، عنصر المفاجأة للإهانة والتوبيخ، هم ماشيين ها فجأة أبواب النار تفتح قدامهم بخلاف أهل الجنة. قال وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت. أضيب باب اطمئنان، ماشيين براحتهم واحدة واحدة ها، وبعدين تتفتح الأبواب مش فجأة، حتى يشعروا بالنعيم. إذن البشارة قد تستخدم مع الكفار نعم، ولكن على سبيل إيه؟ التهكم والسخرية. ومن باب العذاب المعنوي، وبشر حاجة حلوة، آه لها عذاب يا أولاد الإيه؟ خدوا على دماغيتكم بقى، خدوا على إيه؟ طيب وقوله ما اتخذ الله من ولد، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد نفي ما لا يليق بالله عز وجل، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد سبحانه جل وعلا، وعن وجود إله خالق معه عما يصفو به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، نهى عن أمثال التمثيل والتشبيه. ولكن خلاف الأولى إذا كان المخلوق يتصف بكمال في جزء معين، فعندنا بقى يقول لك ضرب المثل اللي هو الأولى بقى، يبقى الأولى من يتصف بهذا الله عز وجل. وذلك أحيانا لما يكون مثلا فيه مثال كده عند البشر جميل يقول لك ولله المثل الأعلى، يعني الله أحق بكل كمال. فإذا كنت أيها المخلوق من الله عليك بجزء من الكمال في بابل، فاعلم أن الله تعالى يتصف بكل إيه كمال، فالله أولى بذلك سبحانه وجل وعلا. أما قياس التمثيل والتشبيه فلا يجوز أبدا. وذلك قال فلا تضربوا لله إيه الأمثال، يعني لا تقع في قياس التمثيل أو التشبيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما تمثيل الأولى فالله عز وجل له كل كمال وجمال. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة البيرة، فقال إذن، أي إذا لو كان، إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء الكذابون المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. أنا عايز أقول لك تخيل كده في إلهين للكون، إلهان للكون، هنبقى قدام احتمالين، إما أن يكون ده قوي ده قوي زيه صح كده، الاثنين في نفس القوة صح، أو يكون أحدهم أقوى من الآخر ولا إيه، مش ده الاحتمال الأول والتاني؟ الاحتمال الأول كانوا الاثنين أقوياء زي بعض، يبقى كل واحد ياخد الخلق بتاعه ويبعد يقسم بقى زي ملوك الدنيا كده، ما يكون ملكين أقوياء كل واحد ياخد له إيه مكان، ده له دولة وده له إيه دولة وخلص، ونبعد عن المشاكل، ما احنا الاثنين في قوة زي بعض. بخلاف بقى لو واحد قوي التاني إيه ضعيف، القوي يسيطر ولا إيه، تبقى كده ولا لا؟ حتى شوفوا منظومة العالم الآن، مين اللي مسيطر في العالم الآن؟ مين؟ ما شاء الله حافظين اهو، امريكا طبعا لانها قويه بنت الايه فسيطرت، قويه ماديا طبعا لكن هتزول ان شاء الله. لكن لما كان في دوله زيها يقول لك كان في توازن صح، دي حاجره ودي حاجره، زالت واحده روسيا راحت بقت ماما امريكا صح كده، خلاص فهمتوا دي. فنقول لك كده لو كان في آلهة في الكون متعددين احنا امام احتمالين، الاول يكون الاله ده زي ده في القوه، يبقى يحصل ايه كل واحد ياخد له جزء ويبعد عن الثاني، ماشي يا شيخ رياض؟ الاحتمال الثاني يكون واحد قوي والثاني اضعف منه صح، يبقى القوي سيطر كله الغلبه، وصلت دي؟ طب تعال نبص الكون حوالين مننا، هل حصل فيه تقسيم وتجزئه؟ ابدا، ده بيصير وفق نظام واحد، شمس واحدة بتشرق من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب بمواعيد صح، الكون يسير بنظام دقيق، يبقى دليل ان الاله ايه واحد احد، ادي واحد. اثنين، هنقول الاحتمال الثاني واحد اقوى من الثاني صح كده، يبقى اذا هو اله واحد اللي هو مين القوي متوحد الله، يبقى على كل الاحتمالات يشهد الكون بأن الله واحد أحد. وذلك قال تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ده يخلق ده يقول له هفسد لك الخلق ده، في مشكلة عدم اتزان وعدم اضطراب، لكن هذا لم يحدث في الكون دل على أن الله واحد أحد. لذا قال إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني لو كانوا اثنين في القوة سواء يبقى كل واحد ياخد مجموعته كده وعلى جنب، ده ما حصلش، ولا على بعضهم على بعض ولا ايه، طيب ما فيش الكلام ده، اذا كل إله ايه واحد. وبكده الوقت دخل لا شيء بقى ثلاث دقائق صح؟ إذا نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع قول الله تعالى كدليل أيضا على الأسماء والصفات فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.